قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن لا يحول بيننا وبين ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا سبل الهدى ويجنبنا سبل الردى، وأن يوفق كل من له علاقة بهذا الدين للقيام بصالحه والدفاع عنه والذب عن عرينه والدعوة إليه بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن أبي عاصم رحمهم الله تعالى، قال في كتاب السنة له في أبواب إثبات القدر ومشيئة الله عز وجل، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله عز وجل الأزلي، إيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق، إيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة، إيمان بخلق الله عز وجل لكل مخلوق وموجود. يقول في هذه الأبواب: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، وقوله في الصلاة على الميت: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الباب معقود لإثبات أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وهو كما تقدم أن ما من موجود في هذا الوجود من الأعيان القائمة بذاتها والمعاني المتعلقة بتلك الأعيان والذوات، كل ذلك داخل في عموم خلق الله عز وجل. فالهداية للإيمان والعمل الصالح داخل في عموم قدرة الله عز وجل وخلقه، وكذلك الضلال والغواية داخل في عموم خلق الله عز وجل، لأنه كما تقدم أن القدرية ينفون عن الله عز وجل خلق كثير من مخلوقاته، وخاصة فيما يتعلق بالمعاصي والفسوق، وأنهم أرادوا بذلك تنزيه ربنا عز وجل، وأن هذا التنزيه أوقعهم فيما هو أشد ضلالا منه، وهو نفي الخلق عن الله عز وجل لكثير من المخلوقات الموجودات، إذ الفسوق والكفر والعصيان والمعاصي والشرور في الدنيا أكثر من الخير والطاعات والإيمان. فلو قالوا إن غير الله خلق هذه الأشياء كان خلقه أكثر من خلق الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كثيرا. ولو آمنا، وهو الإيمان الحقيقي الصحيح، لأن ذلك داخل في عموم خلق الله عز وجل، فهذا يدل على كمال قدرته وتمام حكمته سبحانه وتعالى، مع أننا لا نفرد هذه الأمور بإضافتها إلى الله عز وجل بمفردها، حتى لا يكون ذلك منا إساءة في حق ربنا جل وعلا. فلا نقول إن الضلال من خلق الله، أو إن الكفر والفسوق والعصيان والشرور من خلق الله هكذا مفردا، وإنما نقول الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، والكفر والإيمان بيد الله عز وجل، والخير والشر بيد الله وخلق الله عز وجل، والنفع والضر داخل في خلق الله عز وجل، فلا يضاف الشر إليه مفردا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك الشر بمفرده، والشر ليس إليك، أي أن خلق الله عز وجل وكل موجود في حقه سبحانه وتعالى خير، خير وصلاح، وأما الشر والضر والأذى فهو بهذه الصفات لتعلقه بمن تعلقت به. فالشر ليس إليك، أي ليس في خلقك شر محض من كل الوجوه، وإنما هو شر في حق من تعلق به هذا الشر سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن ما من موجود في هذا الوجود إلا الله عز وجل مقدره وخالقه وشاءه سبحانه وتعالى على وفق حكمته وتمام قدرته سبحانه وتعالى. فيقول: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضلل، وقوله في الصلاة على الميت: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي. نعم، قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي، أنا قلت قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع العيش البصري عن المسعودي، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، كان قد اختلط في آخر عمره، ويزيد بن زريع سمع منه قبل الاختلاط. قال يزيد بن زريع عن المسعودي عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة لكنه يدلس، عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فأما خطبة الصلاة فالتشهد، وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحديث، نعم، ومن يهده الله، ما فيش واو يعني؟ ماشي. طيب، قلنا هذا الإسناد فيه المسعود اختلط، لكن يزيد بن زريع سمع منه قبل الاختلاط، وأبو إسحاق السبيعي يدلس، لكن الحديث صحيح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن حميد عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث رواه أبو داود وغيره، ويشهد له حديث أبي موسى الآتي. حديث ابن مسعود رواه أبو داود النسائي والطيالسي والحاكم وأحمد وغيرهم. قال حدثنا وهبان رواه ابن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان الواسطي عن إسماعيل بن حماد وهو ابن أبي سليمان الكوفي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق وهو الباهلي قال حدثنا عمران القطان وعمران بن داور أبو العوام القطان في حفظه ضعف عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أبو عياض مجهول عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في الخطبة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا حديث ابن مسعود ومن طريق أبي عياض رواه أبو داود والبيهقي والطبراني في الكبير، وكما تقدم طريق أبي عبيدة وهو ابن أبي مسعود وهو لم يسمع من أبيه كما تقدم عند أبي داود والنسائي والحاكم وغيرهم. فحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في إسناده بعض اللين، وعلته عن عنعنة أبي إسحاق السبيعي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو وهبان لقب ويقال اسمه وهب بن بقية. مش عندك في الإسناد وهبان؟ هو وهب بن بقية وهبان لقب له مجهول، الظاهر أنه مجهول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. هذا إسناد صحيح وقد رواه مسلم بأتم من هذا اللفظ عند مسلم، حديث جابر عند مسلم وخطبة الحاجة طويل أطول من هذا السياق. قال حدثنا وهبان هو ابن بقية قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا إسناد حسن وقد رواه أبو داود وابن ماجه، شاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وقد ورد باللفظ الذي ذكره المصنف في الترجمة كما سيأتي من حديث أبي سعيد لا تضلنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة عن زيد العمي وزيد بن الحواري وهو ضعيف عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. الشاهد من هذه الأحاديث حديث ابن مسعود وحديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد إثبات أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكل ذلك بعدله وفضله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. يهدي من يشاء له الهداية تفضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة منه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يضل ويهدي من أراد له الهداية أو أراد له الضلالة، وهذا كله مبني على حكمته سبحانه وتعالى، وليس ذلك نافيا لإرادة ومشيئة العبد. فالعبد له إرادة وله مشيئة، وعلى حسب إرادته ومشيئته يعمل، وذلك كله بعد مشيئة الله وإرادة الله عز وجل الكونية النافذة. فيحاسب العبد على مشيئته وإرادته التي بها عمل العمل، فإن كان هدى أثيب عليه، وإن كان غير ذلك عوقب عليه أو استحق العقوبة على ذلك. والكل داخل كما تقدم في عموم خلق الله عز وجل، والله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. فالله عز وجل أعطى كل إنسان أو كل مخلوق مشيئة وإرادة وقدرة وقوة على العمل، وبين له طريق الهداية وأمره بسلوكها، وطريق الغواية والضلالة وحذره عن سلوكها. فتفضل على طائفة من عباده وهدى قلوبهم ووفقهم وأعانهم على الهداية، وأعانهم على الطاعة، وأعانهم على الاستقامة، وذلك منه فضل سبحانه وتعالى. وترك الآخرين وخذل الآخرين، بل سلط عليهم الشياطين، كما قال: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وهذا لحكمته النافذة سبحانه وتعالى. فمن أراد له الهداية وفقه وأعانه، ومن أراد له الإرادة الكونية الغواية خذله وتركه لنفسه وهواه ولشياطين الإنس والجن. ويحاسب كلا على عمله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأثبت للعبد فعلا وإرادة ومشيئة وكسبا وسعيا، وبسبب هذا الكسب وفقه الله عز وجل لليسرى، أو خذله الله عز وجل ويسر له العسرى لما امتنع فبخل واستغنى وكذب بالحسنى. المراد من هذه الفقرة إثبات أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وهذا الذي كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، في خطبه عموما، وخصوصا في خطبة الجمعة وخطبة الحاجة، خطبة النكاح التي يكرر فيها دائما: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أي أن الله عز وجل يهدي من يشاء، ولا يمكن لأي أحد من الخلق ولو اجتمعوا أن يضلوه، وإن الله عز وجل يضل من يشاء.
ولا يمكن لأي أحد من المخلوقات لو اجتمعت على هداية هذا الضال، فمن أراد له الهداية لا يضل ولو اجتمع الخلق على إضلاله، ومن أراد له الضلال وكتب عليه الضلال لا يهتدي ولو اجتمع الخلق كلهم يريدون هدايته واستقامته وإيمانه. من يهده الله فهو المهتدي الذي لن يضل، لأن الأمر لله عز وجل والملك له سبحانه وتعالى، والإرادة النافذة والمشيئة النافذة له سبحانه وتعالى. فإذا أراد هداية إنسان لن يضله أحد أبدا كائنا ما كان، وإذا أراد أن يضله، ومن يضلل أي من يضلله الله، لن يستطيع أحد هدايته أبدا. وهذا كما تقدم مرارا جف القلم بما هو كائن، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي صحف التي كتبت فيها مقادير الخلائق، والأقلام التي جرت كتابة لمقادير الخلائق، فهؤلاء للهداية وأولئك للضلالة عياذا بالله. وحديث جابر الذي يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما ما يكرر، بل ربما يعلمهم هذه الخطبة، إذا أهم أحدكم بالأمر فليقل إلى آخر الدعاء أو إلى آخر الخطبة التي فيها قوله: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي حديث ما أشار المصنف: لا تحرمنا أجره، أي الميت وهو يصلي عليه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أو لا تضلنا بعده، فإن الضلال والإضلال كالهداية بيدك يا ربنا، فلا تحرمنا الهداية ولا تضلنا وتيسر لنا سبيلها. هذا أيضا كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للميت، وما أثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أموات، كان يدعو في صلاته لهؤلاء ويدعو لنفسه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده، إثبات أن ذلك كان مستحضرا لدى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم ما أكثر ما كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أي لا تضل قلبي ولا تضلني ولا تزغ قلبي عن طريق الهداية وعن سبيل الهداية، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طريق الهداية، ولا تزغه ولا تضله ولا تفتنه ولا تجعله مليئا بالشبهات التي تضله عن الصراط المستقيم. فالهداية مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، لذلك يسألون الله عز وجل دائما: اهدنا الصراط المستقيم ولا تهدنا صراط الذين، أي لا تضلنا عن الصراط المستقيم إلى صراط الذين غضبت عليهم، أو الصراط الذين أضللتهم وضلوا بأنفسهم بعد إرادتك ومشيئتك يا رب العالمين. فكل حي عاقل يفهم عن ربه عز وجل بأن بيده كل شيء، دائما ما يقول: اللهم اهدني ولا تضلني، وفقني ولا تزلني، ولا تخزني ولا تفتني ولا تضلني، دعوات لا بد أن يرددها المسلمون أجمعون، ولكن كثير منهم لا يفكرون فيما يقولون. فإذا سألته تقول: اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، ولا تضلنا مع من أضللت. هل الله عز وجل يهدي ويضل؟ لو بدأ يشغل مخه يقول لك: الله يهدي نعم، لكن يضل؟ يتوقف عند هذه. نعم، لكن كما قلنا لا تذكر بمفردها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الخير وغير الخير. فكما أن بيده الهداية فبيده الضلالة، وكما أن بيده الخير فبيده الشر، ملك له ومخلوق له وداخل في عموم مخلوقاته سبحانه وتعالى، عما يقول أولئك الذين ينفون عنه كثيرا من مخلوقاته سبحانه وتعالى. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجر موتانا ولا تضلنا بعدهم، واجمعنا بهم مع نبيك في جنة النعيم مع الهداة المهتدين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال باب، وهو تابع لما تقدم، قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو سفيان بن الجراح عن مصعب وابن كدام الهلالي عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل محله أو يؤخر شيئا عن أجله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضلا. قال: وذكر عنده القردة والخنازير هن مسخ. قال: إن الله تعالى لم يمسخ شيئا فجعل له نسلا ولا عقبا، وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. الحديث صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه، وفيه طيب. قال حدثنا ابن أبي عمر، نعم، من ابن أبي عمر، من ابن أبي عمر، ليه؟ أن يعجل ولن يعجل في مسلم، لن ومسند أحمد، نعم نعم
مسلم،
اي نعم، هي كده في السنه في الاصل الكتاب، لكن في الصحيح صح مسلم: ولن يعجل، لن يعجل الله شيئا. مين من ابي عمرو هذا؟ هو محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني عن سفيان هو ابن عيينه عن مسعر. عندك ايه؟
سفيان ابي عمرو
برضه ما علقش عليها. نعم، محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني المكي، وهو اذا اهمل هكذا فهو الرابع عن سفيان، وسفيان اذا اهمل هو سفيان بن عيينة. أم حبيبة تدعو الله عز وجل أن يمتعها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبيها أبي سفيان، وأخيها معاوية. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهها عن ذلك مطلقا، وإنما أرشد إلى الأفضل والأخير في الدعاء. إن بعض الناس ممكن يستشكل يعني ما ينفعش الواحد يقول اللهم متعني بزوجي وبأبي وبأمي وكذا. إن أراد المتعة التي هي زيادة العمر فهذا لن يكون، أما أراد المتعة أن يتمتع بهما وبحياتهما أو بهم وبحياتهم في صحة وسلامة وعافية من كل بلية فهذا شيء أو أمر لا شيء فيه، وكل ذلك مكتوب مؤجل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة حين قال لها ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، مع أن أيضا النجاة من عذاب القبر والنجاة من عذاب النار والسعادة والأمن في القبر والسعادة والأمن يوم القيامة والسعادة الأبدية في الجنة كل ذلك داخل في عموم ما كتب الله عز وجل، مش كده ولا ايه؟ ولا في حاجات مش داخله في المكتوب؟ لكن أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الأفضل لها وهو أن يعيذها الله عز وجل من النار ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن كل شر، وأن يعطيها الأمن والأمان والسلامة والسعادة والرضا بعطائه وثوابه والخلود في الجنة، وكل ذلك داخل في عموم تقدير الله عز وجل لجميع المقادير. لكن الإنسان يسأل الله عز وجل ويطلبه كل شيء يحبه ويريده من أمور الدنيا والآخرة، والأولى أن يقدم ما يحبه في الآخرة لأنها خير وأبقى، والآخرة خير لك من الأولى وهي خير وأبقى، فالخير فيها باق والخير فيها أمدي، والخير في الدنيا يعود على من ناله ومن وصل إليه، يعود عليه بالسعادة والطمأنينة والراحة، لكن سعادة الدنيا وخير الدنيا وهناءة الدنيا كلها منتهية زائلة، لكن السعادة في القبر والأمن في القبر والثبات في القبر والسعادة في الآخرة هذه عطايا وهبات من رب العزة جل وعلا آباد الآباد أو ثابتة مستمرة معه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الأفضل أو إلى الدعاء الأخير، ولذلك يقول لها كان خيرا وأفضلا، كان سؤالك ربك جل وعلا أن يعيذك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر أخير من سؤالك المتعة بزوجك وأبيك وأخيك، وأفضل من سؤالك ربك عز وجل أن يمتعك بزوجك وأبيك وأخيك. وإن كان كما قلنا كل ذلك داخل في المتعة المباحة وكل ذلك داخل في قدر الله عز وجل وفيما كتب الله عز وجل، ولذلك وفي ذلك توجيه إلى سؤال الله عز وجل أن يعطيك ثواب الآخرة، وإن جاء ثواب الدنيا فبها ونعمت فبها ونعمت، لكن لا يكن همك أن تسأل الله دائما أن يرزقك سعادة الدنيا وغنى الدنيا ورزق الدنيا وأمن الدنيا، إنما عليك أن تذكر دائما سعادة الآخرة وفرح الآخرة والنجاة في الآخرة والسلامة في الآخرة، فإنه إن أجابك لهذه الدعوات كانت السعادة الأبدية التي لا تزول ولا تحول لها، وكل ذلك داخل في عموم ما كتب الله عز وجل كما تقدم مرارا. قال حدثنا باب، حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن أم الدر. نعم نعم، إسماعيل بن عبيد الله. من إسماعيل بن عبيد الله؟ ها؟ عندك ترجمته. عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. هذا الحديث الشيخ رحمه الله حسنه وفي تصحيحه وفي تحسينه يعني نظر، يقول: رجال وثقات لكن فيه من يدلس ومن يروج عليه التدليس، لكن قويته وإنما قويته بشهدين له أخرجتهما في الأحاديث الصحيحة، يعني سلسلة الأحاديث الصحيحة، لكن هذا ضعف أو ضعف هذه المفردات ضعف لا يتقوى ولا يزول. فعلى تحسين الشيخ رحمه الله: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، المعنى صحيح، المعنى صحيح، فإن الأجل مكتوب والرزق مكتوب مقسوم، وكما تقدم نرى في حديث ابن مسعود وغيره أن الملك يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالمعنى صحيح: إن الرزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله، أي ما كتب له من رزق سيأتيه، كما أن أجله مكتوب وسيبلغه لا محالة، كتب الله عز وجل له كذا وكذا من السنين وكذا وكذا من اللحظات وكذا وكذا من الطعام والشراب وغير ذلك من الأرزاق والآجال، كل ذلك مكتوب ولا يغير منه شيء، لا ينقص من رزقه ولا يزاد فيه شيء، ولا ينقص من أجله ولا يزاد فيه لحظة ولا نفس، لا ينقص من أنفاسه التي كتبت له ولا يزاد فيها. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الساعة، الوقت يعني الوقت من الزمن الساعة 60 دقيقة، لا يتقدم لحظة عما كتب له في الأجل من الأجل، ولا يتأخر ولا يزول ولا يتغير، كل ذلك مكتوب، كما أن الرزق مقسوم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وهذا إثبات لأن كل شيء مكتوب، وكل شيء مكتوب لا بد أن يصل إلى محله ومكانه وموضعه، زمانا كان أو عينا من الأعيان كالأرزاق وغير ذلك. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثوان عن هزيل بن شرحبيل عن ابن عمر أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى تمرة عائرة فأعطاها سائلا وقال: لو لم تأتها لأتتك، لو لم تأتها لأتتك، أي وجد تمرة منفردة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تكون من تمر الصدقة فلم يأكلها فأعطاها لهذا الرجل، وأيقن وبين أن هذه التمرة مكتوب أنها رزق لهذا الرجل، فلو لم يأتها هذا الرجل إلى هذا المكان لأتته إلى مكانه. وهو نفس المعنى المتقدم: إن الرزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله، يعني هو سعى وانتقل وترك أهله ودياره ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمرة وأخبره أن هذه رزقه، لو لم يأتي لها لبحثت عنه وصلته. بعد أقول لي التمر يعني هتطور عليه وتمشي وتبحث، الله عز وجل ينقلها، وكان قدر أن تكون في مكانه لأنها رزق مقسوم مكتوب له، لو لم تأتها لأتتك، أي أن الرزق سيأتيك، الرزق سيأتيك كما يأتيك الأجل. وربما يظن بعض الناس أنه إذا كان الرزق مكتوبا مقسوما والأجل محددا مؤقتا فالإنسان يبقى لا يسعى لطلب الرزق ولا يفر من خطر داهم مقدم عليه، فإن كما يقول الرب واحد والعمر واحد، يعني الرب واحد والعمر واحد، تلقي نفسك إلى التهلكة وتقول أنا لي عمر، وكما يقولون يعني الدين عمر وارميني البحر، مش هيموت طبعا، لكن هذا منطق غير سديد. أنت مطلوب أن تسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأنت مطلوب أن تفر وأن تهرب من الخطأ، أن تفر وأن تهرب من الخطأ. فلا يقولن أحد الرزق مقسوم وهو مكتوب منذ أن أمر الله عز وجل القلم بالجريان وكتابة المقادير. الله عز وجل قسم الرزق وكتبه لك، ومما كتبه لك من الرزق أن تعمل كذا وكذا حتى يأتيك هذا الرزق. ومن الرزق، وليس الرزق كقاصرا على الماء والأعيان الظاهرة، الرزق أخلاق، الرزق إيمان، الرزق علم، الرزق عمل. فالرزق عام في الأجسام والمعاني، الرزق يشمل رزقك الأعيان من المال والطعام والشراب والولد، كما يشمل العلم والإيمان والعمل الصالح. فإذا سألت الله عز وجل أن يرزقك فليكن ذلك منك على ذكر، يرزقك المال والولد والعلم والإيمان والعمل الصالح. يعني حينما تقول اللهم ارزقني، لا يكن فكرك وذهنك وعقلك قاصرا على رزق المال والولد أو رزق المادة الدنيوي، بل عليك أن تستحضر الرزق المعنوي الذي به تحصل الثواب من العلم بالله عز وجل وبرسوله وبدينه والعمل بذلك والإيمان حتى يثيبك الله عز وجل. وهؤلاء الذين يقولون إذا كان الرزق مكتوبا مقسوما محددا فسيطلبني كما يطلبني الأجل وسيأتيني راغما، مثل هذا لو فكر في نفسه وقال أنا حينما أطلب اللهم ارزقني ذرية صالحة، هل يجلس في بيته من غير أن يتزوج أو يتأهل أو يكون له مكان ويقول اللهم ارزقني الذرية الصالحة؟ هذا سؤال الأحمق. اللهم ارزقني الذرية الصالحة التي من أسبابها التزوج، اللهم ارزقني الرزق الحلال المادي مع الأسباب التي تجلب هذا الرزق من تجارة وصناعة وزراعة وإجارة وغير ذلك من أسباب التملك والوصول إلى الأرزاق. فإن الرزق يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله. وهذا الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمرة قال لو لم تأتها لأتتك، تأكيد على هذا المعنى بأن الرزق سيأتي من كتب له الرزق وإن كان في غير مظنة وجود هذا الرزق. وكثير من الناس اللي بيشتغلوا في التجارة والبيع والشراء وسائر الأعمال يأتيه رزق من حيث لا يدري، في بعض الأحيان يجد أن رزق جاءه من باب لم يكن يتوقع، يعني هو معتاد أنه مثلا بيبيع السلعة، إن كان تاجرا يبيع السلعة الفلانية مثلا بعشرة، فجأة يجد أن الأسعار ارتفعت زي أيامنا دي عن فضل، طبعا الكل بقى فرحان الأسعار ارتفعت ولحظة أبو عشرة بقى 15، منين جاء الخمسة الزيادة هذه؟ رزق الله كتبه له سبحانه وتعالى، لكن أجرى هذا الرزق بسبب أنه التجارة وهو البيع وهو الحفاظ على هذه السلعة حتى ارتفع ثمنها وحتى زاد ثمنها فرفع في ثمنها على حسب الطلب، وليس هذا داخلا في الاحتكار. الاحتكار انه يجمع السلعة حتى تغلو في السوق ثم يبيعها بعد ذلك. نعم. لا، هو الحديث بطوله يعني، هو سقى الحديث بطوله وفي هذا الجزء يعني. الأخ يسأل يعني عن قوله في الحديث السابق وذكر عنده القرد والخنازير هن مسخ، يعني كل ما المناسبة بالذكر هذا والترجمة أو الأبواب؟ لا، هو في سياق الحديث الذي رواه بطوله وروته أم حبيبة بطولها عبد الله بن مسعود، فيه أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم القرد والخنازير وقالوا هذه مسخ بني إسرائيل، فقال يعني إن الله لم يجعل لمسخ عاقبا، وكانت القرد والخنازير موجودة قبل المسخ الذي حل ببني إسرائيل، فهؤلاء الذين مسخوا ماتوا ولم يعقبوا، أي لم يتناسلوا ولم يكن لهم ولد.
وقالوا أبناء القرد والخنازير ولا أحفاد القرد؟
أبناء وأحفاد وإخوان و... يجوز
بعض قلة
أولى أحفاد القرد، يعني حرام يعني هو الولد القرد والخنازير وغيرها وغير القرد والخنازير كمان. الايه بالمعلق الذي هو في يد الملك. قال حدثنا سيبان بن فروخ قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن ابن عمر انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى تمرة عائرة فأعطاها سائلا وقال لو لم تأتها لأتتك. والسائل بيدور ويلف في البلاد، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل فأعطاه التمرة وأخبره أنها رزقه لا بد أن يصل إليها، إما أن يبحث عنها أو أن تبحث هي عنه. الحديث رواه ابن حبان وأبو نعيم وصححه الشيخ رحمه الله. قال حدث قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وقوله من أعدى الأول. العدوى ده العدوى دي منتشرة، يعني الحديث يعني حديث العدوى طويل أو أحاديث العدوى طويل، خليها إن شاء الله الدرس القادم نكتفي بهذا. نعم 21
ليلة
20
ليلة
20 20 نعم كده ورينا. يقول ذكر بعض أصحاب كتب السيرة أنه كان في داخل الكعبة بئر وثعبان، أرجو أن توضحوا لي هذه المسألة وهي البئر موجودة إلى الآن. والله كلام في كتب السير لكن ليس عليه دليل ولا برهان ولا أعلم في ذلك أثر صحيح. نعم حمل كنز، حمل كنز الكعب، ما كلام مذكور في كتب السير من غير زمام ولا خطاب. شاب يصلي الظهر في جماعة ثم يدخل إلى المحاضرات فيخرج في صلاة المغرب
ويمنعه المعيد من الخروج لأداء صلاة العصر ولا يستطيع أن يصلي في المدرج إلا جالسا، فهل يصلي جالسا؟ يصلي قائما، يعني حد يمنعه يعني يمسكوه ويقعدوه، يصلي قائما، وإن منعه ومنعوه يعني عنوة لا يحدث، يخرج ويصلي. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي هذا الرجل ويتركه يصلي، لأنه ما فيش جمع بين الظهر والمغرب، لو أنها من الصلاة المجموعة حتى يخرج المغرب لا يجوز تأخير الظهر حتى تغيب الشمس. إن كان مسافرا له أن يجمع، أما إن كان مقيما لا يجعل ذلك ديدنا، يعني مش دائما. ولا مطر، حديث ابن عباس الصحيح. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أراد أن لا يحرج أمته، والحرج لا يكون مستمرا، يعني كل يوم حرج حرج حرج، يبقى عايش حرج غزبة، يبقى يزيل الحرج ده خالص. لكن هذا في مواقف، أيام، مرات معدودات، لا يكونش الغالب عليه أو الكثير، لا يكون كثيرا. يدعيه ربنا يهديه ويصلي جماعة. لا، المسألة أصلا يعني ما أظن المسألة تصل لهذه الدرجة، يعني أنه يمنعه بالقوة. أغلق يصلي، يعني لو قام يصلي أمام الحضور جميعا لن يمنعه من الصلاة. لا مسألة هذا بقى يكون واحد مرق من الإسلام بالكلية، ولو نصراني ما يعملش كده أصلا. هذا ما يفعل هذا إلا يعني إيه، يعني يهودي أو مشرك أو مجوسي يمنع بالقوة من يصلي. هو مسلم عاصي مقصر، لكن تأتيه لحظات حينما يرى إنسانا يصلي أو كذا، أقل ما فيه سيتركه، مش هتصل لدرجة إنه يمسكه يعني يمنعه من الصلاة. نعم. نعم، طيبين. الله المستعان. نخش على بدود ناس، نخش كم بقي شوية على الأذان.